بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن لا نعرف من شهوات الإنسان في هذه الدنيا إلا شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الراحة وشهوة الجنس وشهوة الحياة وشهوة السلطة، وهي على كل حال محدودة بأنواعها ومحدودة بآمادها. لعل في الجنة شهوات لم نختبرها نحن بعد. ليس بالضرورة تكون شهوات الجنة ورغبات الإنسان فيها مقتصرة على ما نعرف نحن الآن. لو أن رب العالمين نقص منا شهوة في الدنيا لم نكن نعرفها. لو أن رب العالمين أزاد شهوة على شهواتنا لكنا نستمتع بها. شهوات الجنة ربما تكون عشرات الألوف بل أكثر من ذلك. ما نعرفه بمقدار ما ورد في الروايات أن ما تشتهيه الأنفس موجودة في الجنة. فلو أنك اشتهيت أن تزداد شهواتك نوعية وكيفية وكمية، لا أعطاك الله. الله يعطيك القدرة على التغيير في نفسك، وليس فقط التغيير في واقعك الخارجي. حتى أن في الحديث: لو أن أحدكم اشتهى ولدا فإن الله سيخلق الولد من دون حمل ومن دون ولادة. إنك تخلق إنسان بمجرد أن تشتهي إنسانا. إذن ربما تكون في الجنة قادرا على أن تطيل جسمك، أن تزيد في قوة نفسك، أن تزيد في شهواتها، فأنت قادر على أن تفعل هذا الأمر. فيما يرتبط بالوضع العام، الجنة استمتاع دائم، وهذا أمر غريب. نحن لم نعهده، لأن الدنيا هذه دنيا كد، عالم تعب وعالم نصب، عالم ثمن، عالم ثمن. في الآخرة لا وجود للثمن، تشتهي بدون أن تدفع ثمنا. أما هنا فحتى شربت الماء لا بد أن تدفع ثمن الحصول عليه من مالك ومن طاقتك. لا بد أن تقوم من مكانك، تذهب إلى الماء، تصبه في الظرف ثم تشربه. أما في الجنة فلا وجود لهذا الثمن، ثمن المال وثمن الطاقة التي تبذلها. لما؟ لأنك مشغول فقط بالاستمتاع لا مقدمة. في بعض الدول اليوم الذين أنكروا وجود الآخرة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يحاولون أن يجعلوا بعض الاستمتاعات أسهل. يعني هنالك محاولات لكي يحذفوا بعض المقدمات. لنفترض لو أنك أصبت بمرض فإن عليك الذهاب إلى الطبيب ويفحصك الطبيب ويصب لك الدواء، و لا بد أن تذهب إلى الصيدلية تشتري الدواء وتستخدمه حتى تشافى، هنالك محاولات لحذف هذه المقدمات. الذهاب إلى الطبيب، لا تحتاج إلى أن تذهب إلى الطبيب، فكيف تلتقي به وكيف تفحصه؟ عبر جهاز الكمبيوتر أو جهاز التلفاز، ترتبط بالطبيب وتوصل السماعة التي يستخدمها بهذا الجهاز، وهو يضع سماعته في الجهاز وفي أذنه فيستمع إلى دقات قلبك مثلا وأنت في البيت، ثم يكتب لك الوصفة تراها على الشاشة فتكتبها أنت، ثم تحصل على أسماء الصيدليات من الشاشة وتتصل عبر التليفون بالصيدلية ويرسلون لك الدواء مثلا. أو فيما يرتبط بالاستمتاع، هنالك محاولات لزيادة المتعة، تنويعها، زيادة المدة، مختلف أنواع المتع، تزيين الدنيا، تزيين القصور، تزيين الشوارع، تسهيل الأمور، كلها لكي يلغوا المقدمات، وبعبارة أخرى يلغوا الثمن. لكن مع ذلك تزداد الأثمان ولا تقل، لأنك حينئذ لابد أن تدفع ثمنا أغلى من مالك، ومن أين تحصل على المال؟ من كلبك. في الآخرة هنالك الاستمتاع، لا وجود للأثمان ولا وجود للمقدمات، أنت بمقدار ما تتعب هنا بمقدار ما تحصل على المتعة هناك. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، عمل ما في، طاعة ما في، عبادة ما في، استمتاع داخل. ولذلك أن الجنة هي بحبوحة الاستمتاع فيما ارتبط الطعام أيضا، وكان حديثنا في الليلة البارحة حول الطعام، حديث يقول إن أهل الجنة جرد مرد، مكخلين مكللين مطوقين مسورين ناعمين محبورين مكرمين، يعطى أحدهم قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة، قوة غذائه قوة 100 رجل، عفوا، قوة غذائه قوة 100 رجل في الطعام والشراب، ويجد لذة غذائه 40 سنة. ما تأكله أنت تجد اللذة لحظات، لحظات ما دمت تأكل هنا في الدنيا، أما في الآخرة فتشعر بلذة ما تأكله 40 عاما، وما دام أكلها دائم فمعنى أن هذه المتعة تزداد. كيف؟ لا أدري، لكن هذا جزاء رب العالمين للمؤمنين. ولذة عشائه مقدار 40 سنة. قد ألبس الله وجوههم النور وأجسادهم الحرير، بيض الألوان صفر الحلي خضر الثياب. أيضا فيما يرتبط بالطعام، سرعة التهيئة ومفاجأة التعوير والروح الموجودة في الطعام الذي تأكله أو مفاجأته. الأحاديث تتحدث أن الشهوة والرغبة في الإنسان هي صانعة الطعام بأشكالها المختلفة، ولدى الله المزيد، يعني أنت تشتهي طيرا مشويا فيكون الطير المشوي أمامك، لكن هذا الطير المشوي فيه أيضا مفاجأة. عنصر المفاجأة عنصر ثابت في كل شيء، يعني الذي تشتهيه يأتيك وزيادة ما لم تكن تشتهيه، ما لم تكن تتوقعه، كم هو عظيم هذه المفاجأة. عادة في الحياة الدنيا لا نحصل على مفاجأة جدا سارة إلا بالعمر مرة، عادة يعني الحدث أنك ذهبت إلى مجلس لكي تستمع مثلا إلى خطيب، ثم حينما أردت الخروج من ذلك المجلس قدموا لك درة لؤلؤة مقدار 1 كيلو من الذهب، عادة لا يحصل، وإذا حصل مثل هذا النوع البسيط من المفاجأة فهو في العمر مرة. لكن في الجنة كل عمل، كل موقف، كل لذة، كل طعام، كل لقمة، كل خطوة تخطوها أنت ما تشتهيه يكون بإضافة لدينا مزيد أن الله عز وجل يضع فيها عنصر المفاجأة. يعني في الدنيا يحاولون أن يجعلوا كل شيء أوتوماتيك، سيارة أوتوماتيك، لكن يبقى مقدار معين أنت لازم تشغل السيارة، لازم تضغط على البنزين، لازم تستخدم السكان، لازم تشغل الأنوار. وربما في بعض المدن في اليابان سمعت أنهم يحاولون أن يصنعوا مدينة للقرن 21 أن كل شيء يجري بالأوتوماتيك. يعني شنو؟ يعني مسبقا يصنعون الأجهزة ويعطوك شنو؟ يعطوك الأزرار، أنت شغلك أنه تضغط على الأزرار، لكن الماكينة الجهاز هو الذي يشتغل لك في الحقيقة، ومسبقا أنت تعبت حتى هيئت كل هذه الأمور. مثلا مطبخ، كل شيء يكون ريموت كنترول، إنما من بطريقة معينة تستخدم الطباخ من بعيد، مثل ما تشغل السيارة من بعيد، شلون واحد يكيف يجي يبدل الأقفال في سيارته حتى من بعيد بس ما يشوف السيارة شك وشغلها كيف شكو، مجرد شغل السيارة أو رفع الأقفال فتح الأقفال من شوية بعيد، أو السيارة طلع على فر الصوت، بس السيارة طلع على صوت شك كيف من بعيد دائمها مشغلها من الجمع حتى يشعر بهاي اللب زين لطيف، صار عنده شهوات ورغبة. هذه منها في الجنة لا يتم كل شيء أوتوماتيكيا، يتم رغبويا. تقاعد ساكن وأمامك ضيوف، ترغب أن تقدم للضيوف طعام معين، بمجرد ما ترغب الطرف الثاني ما يدري أنت شنو راح ترغب، يكون كل شيء جاهز بالإضافة إلى عنصر المفاجأة. يقول الحديث أن في الجنة طيورا كالبخاتي. قبل ما نقول هذا الكلام قد يستبعد البعض كيف يكون هذا؟ أولا قدرة رب العالم، وثانيا البشرية اليوم تعمل بعض المفاجآت، والبعض حينما يراها ينكر وجود الخالق عز وجل. يا بشكو صانعين طيار، زي رب العالمين من مئات الملايين من السنوات صانع طيور صغيرة الحجم كبيرة الحجم مختلفة الأحجام، ترغب في الطيران تطير تنزل، لا تحتاج إلى بنزين، لا في احتمال أن الإنجين يتوقف الطيار يخطئ تسقط الطائرة، وهذا الطير يطير في الهواء يتمتع، هو يمتع ناظريك. شنو الجنة؟ كل ما فيها صحيح سليم، ولدينا مزيد من مقدار عقولنا متكلمين. هذا معناه أن ما تحدثت عنه الروايات متقدم على عقول البشر، لأن الوحي أساسا لا يصطدم بالعقل بل يتقدم عليه، وهذه من أيضا تلك الموارد التي الوحي فيها يتقدم على عقل الإنسان على خيال الإنسان. إن في الجنة طيورا كالبخاتي، تمثيل بمقدار عقولنا، عليها مختلف الرياح تطير ما بين سماء الجنة وأرضها في حال الطيران. أنت في قصرك هذا الطير يدخل يروح يجي، فإذا تمنى مؤمن أن يأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتنافر ريشه وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب من أديدا ومن جانب من مشوية وبلا نار، فإذا قضى نهمته وقال، اللي في الجنة يوم اللي أكل أنواع مختلفة من الطبخ صار في هذا الطير، فإذا قضى نهمته وقال الحمد لله رب العالمين عاد الطير كما كان، فطار في الهواء وفخر على سائر طيور الجنة قائلا من مثلي وقد أكل مني ولي الله. مو عنصر مفاجئ، طير بمجرد ما راغبت فيه صار أمامك بأنواع مختلفة، أكلت قام وطار من جديد. وذكرنا أن الجنة كل شيء فيها روح، ليس فقط ما تأكل ما تشرب، الماء الذي تراه غير ماء اللي في الدنيا، وكما في الطعام كذلك في الفواكه. مثلا في في الجنة شجرة تتحدث الروايات أن الراكب يسير في ظلها 100 عام، يسير مشيا، يسير طيرانا، يسير في البراق، ما أعرف، يسير في ظلها 100 عام قبل أن يقطعها، وأسفلها ثمارها متدلية على بيوتهم، يكون منها القضيب يقطعها يكون منها القضيب فيها 100 لون من الفواكه. كم نوع فاكهة أنت تعرف؟ أكيدا مو 100، فيها 100 لون من الفواكه متدلي على بيوتهم، كلما قطعوا منها ينبت مكانها. يقول الله لا مقطوعة ولا ممنوعة. شنو لا مقطوعة؟ أنت قطعتها، شنو مقطوعة؟ هل معنى هذا ما مقطوعة يعني ما تتوقف، أو معناها كلما قطعت منها جاء مكانها فماكو شيء ينقص، بينما في الدنيا ينقص، هناك ما في شيء ينقص حتى اللي تاكله. وجاء في الحديث الشريف في قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، إن أهل الجنة إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله لهم لحم الطير نضيجا حتى لا يحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه. قال ابن عباس يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلا بين يديه على ما اشتهى. يشتهي الطير جديد أصلا، نوعية جديدة، كل هذا يحدث للإنسان. هذا بعض الكلام حول الحور وحول الطعام في الجنة. هنالك أيضا شهوة العين. أساسا الشهوة في العين تسبق الشهوة في النفس، والشهوة في النفس تسبق شهوة الجسم. أنت ترى الشيء فتشتهيه نفسك، فتحصل عليه، فتأكله، فيحس به جسمك. إذن شهوة العين أيضا مهمة. وكم من أناس يسافرون يقطعون الفيافي، يقطعون المدن لكي يذهب إلى مكان منظر جميل. ثلاثة يذهبنا عن قلب الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. ترى منظر جميل نفسك تنفتح، منظر قبيح مستنقع قلبك ينغلق. في الجنة مناظرها مسألة هي بحد ذاتها مناظر الجنة. القرآن الكريم يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. القضية شوية بالعكس في الجنة، نفسك تشتهي فتراه عينك. أنت الآن تشتهي تشوف لك منظر جبال سويسرا كما فيها من خضار وتحتها بحر مثلا، وهواء عليل جميل وحفيف الشجر، في تشوفه كل ما تقدر تشتهي وتمنى لن يكون أمامك من هذا الشيء. لكن في الجنة نفسك تشتهي فتراه عينك، بالإضافة إلى ما عده الله عز وجل. إذن ما تشتهي الأنفس تسر الأعين تلتذ به الأجسام، كل هذا موجود في الجنة في قمة الجمال وقمة الكمال. شوية ادخل في التفاصيل حسب ما جاء في الروايات. الكلام حول الجنة يأتي عن أنهار تجري، شجر، قصور وأنهار، وهذا أجمل شيء يمكن أن يحدث. منظر الماء والماء فيه حياة، منظر الشجر، منظر القصر، يعني تصور قصر أحمر جميل مثلا في وسط مجموعة من الأشجار حمراء، أو مثلا قصر أخضر في وسط أشجار خضراء، لأن الأشجار حتى في الدنيا ألوان. أنا شايف شجرة كلها سوداء ورقها أسود، احنا متعودين على أشجار خضراء، هنالك أشجار كل ما فيها أحمر. في الدنيا موجودة هذا مو في الجنة، والألوان كثيرة. وفي الجنة كل ما يأتي في البال وما لا يأتي في البال. يقول الإمام علي لو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها، بمقدار ما يوصف لك، لو رميت بقلبك وديته هناك لعذبت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها. وتخيلت ما في الجنة نفسك تعذب تنكمش عن ما في هذه الدنيا من بدائع وما في الدنيا من البدائع من خلق الله. وخلق الله جميل لأن الله جميل يحب الجمال. مع ذلك لو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعذفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها، ولذهلت بالفكر في اصطفاء أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها. هنا الشجرة تزرع في التراب في الجنة في المسك وعلى سواحل الأنهار، وفي تعليق كبائس اللؤلؤ في عساليجها وأسنانها، هذا كلام الإمام علي في نهج البلاغة، وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف أكمامها، تجنى من غير تكلف على منية مجتنيها، ويطاف على نزالها في أثنية قصورها بالأعسال المصفقة والخمور المروقة. قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم، حالة من الكرامة، تكريم، إعزاز، تعظيم. هؤلاء الذين في الجنة الكرامة تتمادى بهم، يعني يعيشون في سرير من الكرامة، يعيشون في وسط الكرامة والبهجة، حتى حلوا دار القرار وأمنوا نقلة الأسفار. فلو شغلت قلبك بالوصول إلى ما يهتم عليك من تلك المناظر المونقة لذهلت نفسك شوقا إليها. إن المتقين في ظلال وعيون، في ظلال. القرآن لا يقول تحت ظلال، كيف لا أدري. وعيون، المتقون قد يكونون في الماء، في بعض المناطق مدن الترفيه في عالمنا اليوم يركبونك في داخل غواصة، غواصة بسيطة مو حربية، إنما غواصة الترفيه، تدخل فيها ثم تسير في مقدار من الماء، وفي زجاجة طالع بعض الأسماك، واحد يرتاح يرجع ينقل لعائلته، رحنا بلد مكان ركبنا في غواصة مترين في 3 أمتار مثلا، وبعدين شفنا الأسماك مثلا قريبة من عندنا. أو أنك تسافر إلى كينيا إلى حدائق الحيوان المفتوحة، تركب سيارة وترى الأسد مطلق العنان، ترى بعض الحيوانات. في الجنة قد تذهب إلى تحت الماء، أنت تعيش كالسمكة. إذا أردت أن تعيش كالسمكة تعيش كالسمكة، إذا أعجبك أن تطير في الهواء تطير في الهواء. لا تتعجب كثير، لأن عقولنا ضيقة ما نقدر ممكن هاي الأمور نفهمها. أليس البشر اليوم حينما يذهبون خارج الغلاف الواقي ينعدم الوزن عندهم، فإذا به يطير في وسط السماء يصعد ينزل ما عنده مشكلة. هنالك الرغبة هي التي تعمل هذا الأمر. قد يكون تحت الماء في ظلال في عيون، وفواكه مما يشتهون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة. كم هو جميل منظر الماء، منظر القصر ومنظر الشجر، وقدرتك على أن تتمتع بذلك كيفما شئت، مو فقط محدود. أنت قدرتك بأن تتمتع بالميشن وتسبح وتركب على الماء في سفينة مثلا، وهذا بحد ذاته متعة جيدة، لكن يأتي في بالك متع أخرى في الماء، لكنك غير قادر على أن تتمتع لأنك محدود داخل الماء، ما في أكسجين، تختنق. ويوم اللي تركب سفينة دائما عندك خوف لا يكون السفينة تنكسر بك وتغرق في الماء. هناك الأشياء ما موجودة. سمعت أن في اليابان صانعين دوش غريب وغالي، $5,000 فما فوق. هذا الدوش عنده عيون إلكترونية مرتبطة بكمبيوتر، إذا أنت عجبك تقعد بالبانيو الدوش ينزل، عجبك تقوم الدوش يصعد وياك. حلو لا؟ اسمع الرواية. ورد في تفسير قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها، يقول إن قطوفها مسخرة لأهلها، هاي الأشجار هاي مسخرة للذي يعيش في الجنة، إن قام ارتفعت بقدره، يقوم هذا هم يقوم ويا القطوف، وإن قعد نزلت عليه حتى ينالها، وإن اضطجعت نزلت عليه حتى تنالها يده. إذا وقف الشجرة توقف وياه، إذا قعد الشجرة تقعد وياه، وإذا حضرت عجبه ينام ينام. هاي الشجرة تتدلى عليه حتى بدون ما يتعب، يريد يقطف يريد يلعب بهاي الفواكه، أي شيء اللي يريد يعمل يعمل. الدوش لا روح فيه، ما صنعه اليابانيون، لكن هذا أيضا فيه الروح بالإضافة إلى المفاجأة اللي فيها روح. جمال ما صنعت منه الأرض، ليس فقط القصر والشجر والجبل والماء، أرض أيضا، أرض جميلة. إذا سافر الرئيس إلى دولة وأرادت تلك الدولة أن تحترمه، ما الذي تفعل؟ يفرشون سجادة من الطائرة إلى قصر الضيافة أو إلى منطقة الضيافة، غرفة الضيافة في داخل المطار، هذا يعتبر نوع من الاحترام. لكن أرض الجنة الحديث يقول رخامها فضة، ترابها الورس والزعفران، وكنسها المسك، ورضاضها الدر والياقوت، كل ذلك معادن الجنة لا معادن الدنيا. تقول أنا أمشي هذا الياقوت شوية نريد رخو، ممكن نوقع، لا حبيبي الخاف، وقع هم معك وقع مفاجأة غير سارة، أنت تركض، نفترض عجبك هنا تدخل في مسابقة تركض، شايف بعض الأوقات يركضون لكن ما يقدر يمسك نفسه، يأخذ بريك، يضرب رأسه بالحائط وراح. لكن في الجنة يوم اللي توصل الحائط توخر إليه لأنه يتناغم معك. أيضا الياقوت والدر والزبرجد والزعفران وما شابه ذلك يتناغم معك، يمشي حسب ما تشتهي، وأيضا يتناسب مع وضعك أنت. في ديزني لاند في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليابان أيضا، وفي باريس، ديزني لاند مدينة ألعاب، وهي ليست للأطفال فقط، هي للأطفال والكبار والشيوخ وإلى آخره، أشياء عجيبة غريبة لطيفة عامية. كثيرا ما يرتبط الأشياء اللي في هاي المدينة واللي تأسر القلوب ترتبط بخداع، خداع العين. مثلا تجلس في غرفة مثل غرفة، ثم تنفتح أمامك شاشة وكأنك راكب في طائرة، ثم ترى مناظر وكأن هذه الطائرة تمشي ما بين الجبال. في بعض المفاجآت البسيطة اللي من هذا النوع يعتمد على خداع الألوان. أيضا في شيء كثير يهتمون به، مكان فيه رقصة المياه، المياه ترقص. كيف ترقص المياه؟ هنالك نغم معين مرتبط بكمبيوتر، حسب هذا النغم المياه ترتفع أو تنزل من السقف، ليس أكثر من هذا الأمر، هذا يسموه رقصة المياه. ومن جملة ما يقصد كثير من الناس ديزني لاند هنا وهناك هذا النوع من الأمور. في الجنة في رقصة المياه، المناظر الطبيعية ليست في كل ما يشتهي المؤمن في الجنة ويراه، وإنما هنالك أيضا. هذا الحديث الشريف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أنهار الجنة كم عرض كل نهر، قال عرض كل نهر مسيرة 500 عام كالقصور والحجر، تتغنى أمواجه وتطرب في الجنة كما يطرب الناس في الدنيا. عندها طرب، عندها أغاني. كم هو جميل أن تفهمك الطيور وأن تغني لك المياه وأن ترقص لك الأنهار وأنت جالس في مكانك وتأمر فتأتمر الطبيعة بك. نحن نتحدث عن سليمان بن داود ونقول إن الله سخر له الطير، وحينما ابتعد الهدهد قال مالي لا أرى الهدهد. شيء غريب، ملك عظيم أن الإنسان يتحكم في الطيور فيأمرها أن تعمل مظلة فتعمل له مظلة. في الجنة أنت تأمر الطيور وتأمر الجبال وتأمر الأنهار وتأمر كل ذلك، وإذا لم تأمر هي تغني لك، هي تطرب لك كما يطرب الناس. العيون والمياه تطيع المؤمنين في الجنة. جاء في تفسير قوله تعالى يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. أن أهل الجنة يقودون تلك العيون حيث شاءوا، يمشي وعين المي تمشي وياه، مو يحملها مو كربة ماء، يقود العين حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم. اليوم عجبه أن هذه العين تكون هنا، بكرة عجب العين تكون في منطقة أخرى تنقلها إلى هناك. وفي رواية أخرى إذا أراد المؤمن أن يجري نهرا خط خطا فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري بغير تعب. وفي تفسير قوله تعالى عينا تسمى سلسبيلا قال إنما سميت سلسبيلا لأن ماءها ينقاد لهم يصرفونها حيث شاءوا. أما عن القصور وما فيها من المتع والمفاجآت، قصور الجنة من الفخامة ما لا يخطر على بال، كبيرة جدا، متينة جدا، مصنوعة من معادن ثمينة جدا، قصور من الدر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وإذا عجب يغير يغير. أخرى من الياقوت كأن القصر كتلة من نار. شايف يوم اللي يعملون فرد منظر أو فرد قصر يركزون عليه أشعة، وربما بعض الألوان المختلفة حتى من بعيد يبين كشي جميل. قصر كأنه كتلة من نار لكنه عبارة عن قصر من الياقوت، قصر من الزبرجد يشع بالأنوار من بعيد، ربما من مسيرة مليون سنة ترى قصر فلان، هذا قصر فلان الذي عمل في الدنيا أعمالا صالحة من بعيد يشوفوا. الأيام في بعض المناطق يحاولون مثلا صنعوا مسجد في المغرب وبأشعة الليزر، هذه من بعيد كذا كيلومتر يمكن الإنسان يشوف علامة هذا المسجد باتجاه القبلة مثلا، شيء غريب يعتبر، صرفوا عليه مقدار مليار دولار. لكن في الجنة هذه من الأمور العادية، وفي الواقع تقصر الكلمات عن وصف ما في الجنة من القصور. فتبارك الله. الحديث الشريف يقول عن بناء القصور في الجنة لبنة من ذهب. تحدثنا لكم الليلة البارحة أن الجنة شيئان، قصور صنعها الله لك وأراضي أعطاها لك ازرعها أنت ابن عليها الآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج أنه دخلت الجنة فرأيت ملائكة يبنون لبنة من ذهب وأخرى من فضة وربما أمسكوا. ملائكة يبنون بعض القاتل يقعدون. قلت حبيبي جبرائيل شنو هذا يبنون يقعدون، هذول مو عمال مالنا يحتاج شوية يبني وشوية يستريح وشوية هم يبوق من الوقت. قال حتى تأتيهم المؤونة، حتى يجيهم الذهب والفضة يجيهم يبنون المواد. قلت ما المؤونة؟ قال قول العبد لا إله إلا الله الحمد لله ساعة سبحان الله الله أكبر، هاي المؤونة سهلة. أرسل المؤونة إلى أراضيك الجرداء في الجنة ليبني لك الملائكة قصورك. الحديث يقول عن بناء قصور الجنة، سئل فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاقها المسك ملاكها المسك وترابها الزعفران وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت، من دخلها يتنعم لا ييأس أبدا ويخلد لا يموت أبدا، لا تبلى ثيابه ولا شباب. القصور في الجنة متناسق، شايف واحد يشتري له بدلة، بدلة من لون معين، يقول لك اللي يبيع لك إياه ترى هذا ما يتناسب ويا قميص من فلان لون، وربما يشتري بدلة متناسقة كاملة لون واحد، يعني لون ثيابه لون جواريبه جلكم الله حذاء القميص اللي يلبسه أي شيء يستخدمه من لون واحد. قصور الجنة كما يأتي في الحديث كثيرا ما يكون من هذا النوع، يعني شيء متناسب مع شيء. يقول الحديث الشريف: يقال لبعض من يدخل الجنة: انظروا إلى مواهب ربكم فإذا بقباب قصور في أعلى عليين من الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض، فلولا أنها مسخرة إذن للمعت الأبصار منها، يعني لولا أن الله جعل ألوانها بشكل لا تخطف العيون لخطفت عيون أهل الجنة، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأحمر، القصر أحمر، الأشياء الثانية متناسبة وياه، فهو مفروس بالعبقري الأحمر يزهر نورها، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش من الأخضر مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، متناسق كل ما في هذه القصور، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالرياش الأصفر مبسوسة بالزمرد الأخضر والفضة البيضاء والذهب الأحمر، قواعدها واركانها من الجوهر، يسور من أبوابها وأعراسها نور، يسور النور مو بس يلمع، يعني مقدار كثير من النور مثل شعاع الشمس. الرواية تقول: الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان. هذا بعض ما جاء في الأحاديث حول قصور الجنة. في رواية أن رسول الله حينما جهز عليا عليه السلام في سرية إلى جهاد العدو، ليش المسلمين كانوا يذهبون إلى القتال وكأنهم يذهبون إلى أعراس؟ لماذا كان الإمام علي سلام الله عليه حينما يدخل ميدان المعركة لا يمشي بل يهرول يركض؟ عيون أولئك كانت على نعم الجنة، كانوا وكأنهم يرون قصورها، كانوا وكأنهم يرون النيران في جهنم. يوم اللي النبي دا يجهز الإمام علي في سرية جهاد دا يقول له: شكوا بالجنة، انت تروح تغامر بحياتك، لكن تشوف وين دا تروح اذا قتلت فما الذي يحدث. الإمام علي في هذه العبارة التي كتبت هنا ناقصة يقول: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته. أنت تكره الموت، الإمام علي يقول: ما فاجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كشارب ورد، هي إلا هنا ناقصة، وما كنت إلا كشارب ورد وطالب وجد. الموت بالنسبة إلي مثل واحد كان دا يطلب شيء وحصله، او مثل واحد عطشان ورد الماء وحصل الماء. والله لابن ابي طالب انس بالموت من الطفل الى ثدي امه، شايف الطفل جوعان تعبان شلون يتفرفش الى ثدي امه. الامام علي يقول عن نفسه انني انس بالموت، انس بالموت لا يعني حينما اموت، حتى وهو حي يتمنى نفسه يوم اللي تريد تنام بعض الليالي اعصابك تعبانه تقوم تتخيل بعض الاشياء اللي تفرح قلبك فيها. كان الامام علي يقول انا انس بالموت، والله لابن ابي طالب انس بالموت من الطفل الى ثدي امه. ليش؟ لان هالاشياء سامعيها. والامام علي والصالحون واولياء الله لم يكونوا يشككون في هذا وامثاله، مطمئن. فرقهم عن الاخرين في انهم اطمأنوا الى كلام الله وصدقوا ما جاء وسلموا امرهم اليه، وهو حقيقه مو كذب. الله ما وعدنا بشيء الا وصار. اكو شيء الله وعده وما صار؟ لا، وعده كاذب ولا وعيده. رسول الله حينما جهز عليا في سرية الى جهاد العدو ذكر له الجنة وقصورها. قال علي يا رسول الله صف لي هذه القصور، شوية نريد تفاصيل. ليش نريد تفاصيل؟ لان حينما يقال لك اكو قصر لكن ما يقول لك التفاصيل، بس انت شايف غرفة نومك بتفاصيلها، وذاك مجرد اسم يختلف. صف لي هذه القصور. قال رسول الله يا علي بناء هذه القصور لبنة من ذهب لبنة من فضة، في صحن كل قصر من هذه القصور أربعة أنهار، كل قصر نهر من عسل، نهر من خمر، نهر من لبن، نهر من ماء، محفوف بالأشجار من المرجان على حافة كل نهر من هذه الأنهار، خيام من درة بيضاء لا قطع فيها ولا فاصل، خيمة كاملة من الدر، أكبر درة يمكن تزن نصف كيلو، أكبر ألماسة وشي بسيط ما أدري كذا وزنها كذا قيراط، لكن هذه خيمة من قطعة واحدة من الدر لا فيها قطع ولا فاصل. قال لها كوني، قال لها الله عز وجل كوني فكانت. يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، في كل خيمة سرير مفصص بالياقوت الأحمر، قوائمها من الزبرجد. بعض الأوقات يجون بعض الصناع المهندسين يصنع باب من ذهب، شوية تشوف الألوان تختلف تصير جميل، أو الصاغة يعرفون هذا الشيء، يصنعون شيء من الذهب وياه لون أحمر شوية لون أخضر يطلع شيء جميل وأغلى. سرير كل قطعة من هذه القطع بشكل متناسق يختلف معدنه من القطعة الأخرى بألوان مختلفة، على كل سرير حوراء من حور العين، على كل حور 70 حلة خضراء و70 حلة صفراء، يرى مخ ساقيها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللها، كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء مكللة بالجواهر. لكل حور 70 ذؤابة، 70 ذؤابة شعر، هذا اللي يصففوها الشكل يسموه ذؤابة، كل ذؤابة بيد وصيف، وبيد كل وصيف مجمر، مجمر اللي يسوون فيه بخور، تبخر تلك الذؤابة، يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار ولكن بقدرة الجبار. ثم إن قصور الجنة كثيرة ومتنوعة وفخمة. أكبر قصر في الدنيا كم غرفة فيها؟ ما يقولون مال سلطان حسن حاكم بروناي فيه 500 غرفة. في أكبر فندق في العالم 2000 غرفة حسب ما يقال، بالألوف مو أكثر من الألوف. لكن فيما يرتبط بقصور الجنة شيء آخر، شيء مختلف تماما. بالقياس إلى تلك القصور، قصور الجنة الفخمة تكون مثل لعب الأطفال، قصور الدنيا الفخمة. إذا وضعنا قصر من تلك القصور في مقابل كل قصور الدنيا، ما يصير مثل لعب الأطفال. أقرأ هذه الرواية مع أنني قرأتها مرة سابقة ليس في هذه الليالي، قديم. ثم سمعت أن أحد الإخوة اتصل بصديق لي، صديق مشترك، وقال أن فلان ليش يقرأ بعض الروايات الإسرائيلية. قلت يعني شنو روايات إسرائيلية؟ يعني أن اليهود دسوا هذه الروايات في رواياتنا؟ أولا لا يجوز لنا التشكيك، صحيح أن هنالك روايات ضعيفة، لكننا نسلم للروايات بشكل عام إلا إذا ثبت أن هذه الرواية ضعيفة، وليس العكس، وليس العكس. نحن نصدق بكل ما جاء في القرآن وكل ما قاله النبي وأهل بيته. ثبت أن هنالك رواية مخالفة لنص القرآن نضرب بها أرض الحائط، أما إذا ما مخالفة، وبعد أكثر من ذلك هاي الرواية حول من بنى مسجدا، هل أن اليهود جاءوا واختلقوا الرواية أن لمن بنى مسجد من الثواب كذا وكذا حتى يشجعون المسلمين لبناء المساجد؟ كيف هذه رواية إسرائيلية؟ هذا تشكيك في كرم رب العالمين، أن تبني بيت الله بمقدار ما عندك من قدرة واستطاعة، رب العالمين بمقدار ما عنده قدرة واستطاعة يبني لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبدا بالنسبة لي أنا لا أشك أن كل ما قرأنا وتلونا ما نرى هناك أكثر من هذا بكثير، فكيف فقط نصدق هذه الرواية؟ يقول الحديث الشريف حول كثرة القصور وتنوعها، من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله عز وجل تعالى له بكل شبر من مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة. شيء غريب. وما قدر الله حق قدره، حقيقة عظمة رب العالمين ما عارفين هذا الكون العظيم الغريب، الله خلقها بلحظة إرادة. وأنت تبني بيتا لله يذكر فيه الله عز وجل بالتكبير والتعظيم، من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله تعالى له بكل شبر من مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد. في كل مدينة 40,000 قصر، مليون، 40,000 قصر في كل قصر، 40,000 دار في كل دار، 40,000 بيت في كل بيت، 40,000 سرير على كل سرير، 40,000 على كل سرير، عفوا، زوجة من الحور العين، ولكل زوجة 1,000 وصيف، 40,000 وصيفة في كل بيت، 40,000 مائدة على كل مائدة، 40,000 قصعة في كل قصعة، 40,000 لون من الطعام، ويعطي الله وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام وعلى ذلك الشراب في يوم واحد. ليش غريب؟ إن الحديث هنا هو حديث عن المليون، يتناسب مع كرم جبار السماوات والأرض وأرحم الراحمين، مو مع كرمي وكرمك. يقال أن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه جاءه فقير فأعطاه شيء كثير، أحد الحاضرين قال سيدنا هذا لو تعطي شيء بسيطا يقبل، وكان بالنسبة إليه كافي. قال أنا أعطيه بمقدار كرمي مو بمقدار حاجتك، رب العالمين لا يعطيك بمقدار حاجتك، بمقدار كرمه، فكيف تشكك في هذه الرواية و أمثال هذه الرواية لا مجال للتشكيك حقيقة، خاصة أن نقول أن الإسرائيليين أحاديث إسرائيلية يعني أحاديث يهودية دست في أحاديثنا في تأييد بناء المساجد، غير معقول غير وارد. ولا شك أيضا وهذا أمر نكرره أن كل ذلك شرطه التقوى، شرطه الإيمان، لأن رب العالمين حينما يتحدث عن الجنة يقول وهو مؤمن، حينما تتمنى الآخرة وتكون مؤمنا فإن الله يعطيك أكثر من هذا. قلت أنا لا أشك بأن الله يعطي أكثر مما تلونا، وما تلوناه شيء بسيط مما ورد في الأحاديث والروايات والآيات، لأن ما تحدثت عن كل الآيات القرآنية الواردة في الحور والقصور والمتع والاستمتاع واللذات والفواكه والطعام والشراب الذي خلقها الله لعباده المؤمنين. في حديث إن الله حينما خلق الجنة أغلقها، أغلق الجنة ولا يفتحها إلا لسكانها يوم القيامة، فقال لها تكلمي لأن الجنة فيها روح، فقالت طوبى لمن دخلني. الجنة هم تعرف شكو بيها، طوبى لمن دخلني. هذه هي الوفرة، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا مو قصر. الحديث ليس عن قصر واحد تسكنه، أنت في الدنيا تكد وتعمل وتشتغل وتتعب نفسك وعائلتك، حتى في المنتصف الثاني من عمرك تسكن شقة. فإذا قيل لك صلي ركعتين صلاة نعطيك فندق درجة أولى تسكن فيه 50 سنة 60 سنة، ما تعرف هذه يمزح وياه صادق كذب، لكن رب العالمين يجعل ثواب عظيم على أعمال قليلة، لأن ثمن الجنة، الجنة رخيصة حقيقة رخيصة، لكن ليست بدون ثمن، وثمنها أن تكسب رضا الله عز وجل. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.